أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد الثانية يرحمكم الله. اللهم صل وسلم. الثالثة نعتبرها كالعهد والعقد مع صاحب الزمان سلام الله عليه. قوم هود، القصة الرسالية لنبي الله هود سلام الله عليه. هود بينه وبين نوح 8 من الآباء. طبعا قبلها احنا من نتناول قصص الأنبياء واحدا بعد واحد، اولا فيها بركة، فيها عظم كلام الله عز وجل، بليغ الكلام، بليغ الموعظة، هاي مهمة. ثانيا أنه من جانب رسالي أنه تنوع التجارب، تنوع التجارب اللي تطرح أمامك تختصر عليك كثير من المسافة. يعني أنت هسه الآن ليش شيعة أهل البيت عليهم السلام متفوقين من ناحية شنو؟ من ناحية أن سيرة الأئمة سلام الله عليه امتدت لمئتين وخمسين سنة. 250 سنة، 250 سنة مو قليل. 250 سنة الأئمة سلام الله عليهم واحدا بعد واحد، تجربة بعد تجربة، سيرة بعد سيرة، سيرة معصومة تغذي كل مواقف الحياة. فأنت ما يشب موقف حياتي عن سيرتهم سلام الله عليه. فمتابعة السيرة الصالحة، متابعة السيرة المعصومة إذا كانت ممتدة هيك امتدادا طويلا، واي تنطيك تجارب، واي تنطيك أفكار. 250 سنة شقد أكو تنوع من الأدوار، شقد أكو تنوع من المواقف الحياتية، شقد أكو تنوع من التحديات التي تطرأ على الأئمة وعلى الناس في تلك الحقب. فمن هنا أنه قصص الأنبياء واحد بعد واحد تكون رافد رسالي ضخم جدا. لو واحد أحسن قراءتها من جهة رسالية تكون رافد رسالي ضخم جدا. اطلاع على تنوعات الشعوب، هذا الشعب مستكبر، هذا الشعب مستضعف، شلون أستخدم أساليب ويا المستكبرين، أساليب ويا المستضعفين، ويا المنافقين، ويا الكفار، ويا غيره، هكذا. من هنا وصل بنا الكلام إلى قوم هود. بين هود وبين نوح 8 من الآباء، هكذا قالوا. أرسل هود إلى قومه عاد. عاد من ذرية نوح، عاد قوم هود هذول القوم من ذرية نوح، يعني ممن نجا من السفينة ومن الطوفان، نجا بسفينة نوح، وهذا الشعوب امتدت من ذرية نوح سلام الله عليه. كانوا يسكنون الأحقاف، على بعض الأقوال كانوا يسكنون الأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، إيه أحقاف تقع شمال حضرموت، حضرموت الجزء الآخر من اليمن، يمن الحالية. إذن كانوا يتميزون، طبعا هذول الشعب شعب متميز بالصفات، القرآن وقف على هذه الصفات، ما لم نقف على صفاتهم لا نستطيع أن نحلل مواقفهم، لأن المواقف اللي صدرت من قوم عاد، من قوم هود عاد، هاي المواقف كانت مبتنية على شنو؟ على الصفات والملكات اللي تتحلوا فيها. نقف على صفاتهم التي عدها القرآن الكريم. أولا تتابعوا معي، أولا ثانيا لأن خاف أضيعها. أولا كانوا يتميزون بأنهم لهم بسطة في الخلق، قاماتهم طويلة، جثثهم مربوعة، شبه العمالقة تقريبا، يعني هذا من ميزاتهم. ولذلك القرآن الكريم يقول عندما أهلكهم قال فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم نخل اشتثت من جذورها من أسفلها، من كأنما الجذر مالتها، شايف النخلة من تقلعها كأنما لها عجز ولها نهاية. هذول شنو القرآن يصفهم بعد أنه أخذهم العذاب وهم ممددين على الأرض وقاماتهم طويلة كالنخل، بس شنو؟ مو نخل متروس خاوي كأنما جوفة. ليش تحركهم الريح هيجي يمينا وشمالا؟ شايفين كأنما مجموعة من القمامة تقف على نهاية الشاطئ، والشاطئ هيجي يحركها ويرجعها. شايفين المد والجزر يحرك القمامة بنهاية تقريبا نفس الشيء. ذولي قوم، فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، الريح تحركهم يمينا وشمالا. ليش؟ كناية عن شنو؟ عن قاماتهم طويلة، لكن من أخذهم الله بعذاب بعد أين القامات الطويلة وأين الجسوم المربوعة؟ شنو قيمة هاي؟ كأنهم أعجاز نخل خاوية تحركهم الريح يمينا وشمالا. من صفاتهم أيضا هذولي كانت لديهم حضارة مادية راقية. أنتم من يمكن سووا تسلسل؟ أنا ما راح أتزم بالتسلسل. وكانت لديهم حضارة مادية راقية ومساكن رفيعة، هم حضارة مادية هم مساكن رفيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم، هاي معطوفة على عاد، اللي يعني كأنما مدينة هذا للقوم مدينتهم إرم. إرم ذات العماد، يعني كأنما أعمدتهم شامخة. ومن صفة القرآن، أنتم تدرون صفة القرآن لا يبالغ، ما من حقه المبالغة يقول فيه، ما من حقه الكلام يقوله فيه. فذات العماد، حد القرآن يقول ذات العماد، مع أنه مبنى على عدم المبالغة، عدم التفخيم، عدم بعد هاي العماد العالية التي لم يخلق مثلها في البلاد. كأنما كانوا المتفوقين من ناحية الحضارة المادية والبناء العمراني، هاي واحدة من صفاتهم. يكلمهم هود سلام الله عليه، يكلمهم يقول أتبنون بكل ريع، أتبنون بكل ريع مكان مرتفع آية تعبثون، من أجل أنه يستطيلوا، من أجل أنه يتفاخروا، من أجل أن يعبثوا، يبنون بالجبال، كل جبل يسوون فد قصر فد أمارة فد، يبنون بكل مكان مرتفع تجد لهم آثار. والقرآن يقول، هود يقول وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هاي لعلكم تخلدون إما أن يراد بها وإما أن يراد بها أولا ثانيا، إما أن يراد لعلكم تخلدون ذول يبنون العمران الكبير وكل من يسجلها باسمه حتى شنو يخلد اسمه، هذا معنى من المراد. المعنى الثاني لا، أنهم نفس الآخرة يطلبون الخلود بهذه التصرفات، يتصورون أنهم لا يموتون. الإنسان الذي يتصور أنه لا يموت كأنما يبني في الطوابق، يبني العمارات، عبالة هذه دائمة له. نقف على هذه الآية قليلا، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، آية تعبثون. هؤلاء الذين ينسون الهدف الإلهي ويعيشون للدنيا تكون عاقبتهم وخيمة. هاي العيش للدنيا يساوي يلازم شنو؟ نسيان الآخرة. العيش من أجل الدنيا وفي سبيل الدنيا ومن غاية، هي غاية مؤقتة زائفة خداعة غرور. فالعيش للدنيا يساوي الفلسفة العبثية اليوم التي تقول لا هدف ولا غاية، في مقابل الهدفية اللي ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا منطق موجود طبعا، مو منطق غريب، ذول منطق الناس الذين يعيشون ويموتون من أجل الدنيا منطق موجود حتى احنا الآن نرى ذلك، أو يوجد أناس يعيشون ويموتون من أجل الدنيا، هي هدفهم غايتهم الأخيرة والأولى والأساس. هذا المنطق الموجود، وذا ورد في الحديث الشريف حب الدنيا رأس كل خطيئة. رأس كل خطيئة ليش؟ واحد يسأل حب الدنيا لماذا رأس كل خطيئة؟ لأن هو السبب في ضياع هدف الخلق، كأنما هدف الخلق اللي هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن إلى ربك المنتهى، هذا شيء ناقضه، ناقضه حب الدنيا، ناقضه أن الإنسان ينسى الله عز وجل، ينسى الهدف، ينسى الغاية ويلجأ للدنيا. ما أدري شفت، أذكر السيد الخميني رحمة الله عليه، واحد ما أدري رئيس جمهورية رئيس وزراء، ما مو كلش محيط بالقصة، رئيس جمهورية ما أدري رئيس وزراء، شفتها فيلم وثائقي عنه رحمة الله عليه. المهم هذا رئيس الجمهورية ما أدري رئيس الوزراء شذ عن الطريق وأراد أن يقوم بثورة مقابل ثورة السيد الخميني يعني، وأراد أن يسقط النظام. رئيس جمهورية يريد أن يسقط النظام، مو شيء بسيط، مو شيء بسيط. طبعا سبب كذا اسمه لعله بني صدر أو هالشيء، سبب إرباك كامل للدولة في ذلك الحال. فالسيد الخميني طلع بتصريح يعني، تدري هذول الناس الإلهيين وناس المتقين الفقهاء من أهل الله عز وجل، هذول مو تصريحات، مو على سبيل التصريحات الدنيوية الموجودة، تصريحات دبلوماسية ومليئة بالخدع والمكر والمصطلحات الفضفاضة، هذا ما لا قيمة لها، وش يحفظ منها الدهر هذه؟ مو ما لا قيمة. هذول الناس الآهين شوف تصريحاتهم تختلف، كلامهم موزون. السيد الخميني طلع الأولى ما تحللنا المشكلة، صارت مشكلة في البلد، الآن البلد يوشك أن ينهار، يوشك كذا، شنو الحل، شنو المشكلة؟ قال لهم المشكلة أن حب الدنيا رأس كل خطيئة. اختصار اختصر عليك، حب الدنيا رأس كل خطيئة. دول الناس اللي يميلون إلى الدنيا، يريدون الدنيا، هاي مصير مصيرتهم أن يضلوا ويضلوا، هم يضلون هم يضلون. ما هي خصائص الدنيا هاي اللي يقفون عليها وتأخذ بهم إلى رأس كل خطيئة؟ شنو خصائصها حتى هيش تسوي بهم؟ ذول الذين عشق الدنيا وتزوجوا الدنيا، ببعض الأحاديث هكذا أنه أناس يتزوجون الدنيا، يعني كأنما يتناغمون مع الدنيا إلى حد أن تكون زوجته، أن تكون رفيقته، أن تكون غايته. ما هي خصائص الدنيا؟ مجموعة من الأحاديث تشرح خصائص الدنيا. عن أمير المؤمنين عليه السلام: حب الدنيا يفسد العقل، يفسد العقل، هذا العقل يقول الآخرة، يقول المصير إلى الله عز وجل، حب الدنيا قال ما يفيدنا هذا الحكي. ويصم القلب، سلام الله على أمير المؤمنين، قلبهم يسكت بعد لا يسمع، ويصم القلب عن سماع الحكمة ويوجب أليم العقاب. فهذول حب الدنيا يفسد العقل، يصم القلب عن سماع الحكمة، يوجب أليم العقاب. لذلك انت تجد هذول الدعوات الإصلاحية، الدعوات النبوية، الدعوات الرسالية ما تلقى صدى وين؟ عند الأغنياء والمترفين، هذول اللي عادة هم اتخذوا الدنيا شعارا واشتغلوا بالدنيا، هذول المترفين اللي عايشين في يعني في طابق اجتماعي غير الطابق الموجود مع الناس، كأنما هم الدنيا يتنعمون بها ونسوا الناس. هذول المترفين تجدهم ما يستجيبون للدعوات الإلهية، بعيدين عن هذه الدعوة. وين تجدها؟ تجدها عند الفقراء، هكذا دائما تجدهم عند الفقراء. حب الدنيا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، حب الدنيا يوجب الطمع، إنسان يصير عنده شره لا يشبع، يأكل شيئا يريد شيئا، يأخذ اليوم بيت بعد بيت، اليوم مليار بعد مليار، كماء البحر بتعبير بعض الأحاديث، كماء البحر كلما ازددت منه شربا ازددت عطش. بالآية الكريمة من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من أعرض عن ذكري وين يروح اللي يعوف الله عز وجل، وين مصيره؟ إلى الدنيا. من أعرض عن ذكري بعد شو لازمه ماذا؟ إلى الدنيا، فإن له معيشة ضنكا. عن الصادق عليه السلام من تعلق قلبه بالدنيا تعلق قلبه بثلاث خصال: هم لا يفنى، تكون همه الدنيا، هم لا يفنى، وأمل لا يدرك، ورجاء لا ينام. يا سبحان الله، شنو البعد بقى؟ كأنما هو اللي اتبع الدنيا من أجل ذني، من أجل هم يزول، من أجل أمل يدرك، من أجل رجاء ينال، أذني كلهم راحان، هم لا يفنى، أمل لا يدرك، رجاء لا ينام. عن أمير المؤمنين عليه السلام: من عبد الدنيا وآثرها على الآخرة استوخم العاقبة، عاقبته وخيمة. هذا احنا اذا نفسر هاي الامور من وجه رسالية المجتمع، اذا اخذ الطابع الدنيوي صارت مسيرته دنيوية، ربما من المؤشرات المزعجة الان انك تمشي بالشوارع مثلا لا تجد الا اثنين، اما مطعم اما محل ملابس، علامة اهل الدنيا، اما زينة الملابس اما اكل للبطن والشرب، علامة الدنيا. المجتمع كأنما قاعد ياخذ طابع دنيا. مو المشكلة ان تلبس، احنا ما عندنا مشكلة، احنا الان مو كلامنا، لا احد يتصور انه احنا يعني لسنا باهدافنا انه نباوع على ملابس فلان ولبس فلان، لا، من حرم زينة الله؟ المشكلة انه المجتمع لا يتخذ الدنيا هدفا. هذا الامة اذا صار في بناها انه الدنيا تكون هي الهدف تكون كارثة حينئذ، لان احنا وقفنا على من عوامل سقوط الامم، من عوامل سقوط الحضارات انه هاي لجوها الى الدنيا وتركها للآخرة. عن الامام علي سلام الله عليه أمير المؤمنين: لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم. فسر لي من وجه رسالية هذا الحديث: لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم. الناس يتركون الدين من أجل ماذا؟ من أجل يستصلحون الدنيا. دنيا تقول أنا ما أمشي إلا بالأعوف الدين وجيد باوع لها. لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. ما هو أضر منه؟ أنت تريد تصلح وين؟ تريد تصلح أمر الدنيا بيش؟ بترك الدين، لأنه بالدنيا تخرب بعد بالزايد. هاي سنن إلهية. الإنسان الرسالي، الإنسان اللي يمشي في خط القرآن، ليش إحنا مأمورين بقراءة القرآن مرة بعد مرة؟ هو كتاب السخوة، واحد يقرأ مرة وخلص. ليش؟ لأن هذني الأهداف يستحضرهن الإنسان وهو يقرأ. الدنيا، دير بالك من الدنيا، دير بالك من الركون إلى الدنيا، دير بالك هاي متاع الغرور، الجئ إلى الآخرة، مصيرك هناك، كادح إلى ربك كدحا، وهكذا. الإنسان لابد أن يتذكر ذلك. الإنسان الرسالي، الإنسان الداعية، كأنما الأهداف الإلهية، أهداف الخلق واضحة أمامه، هاي هم مهمة. الإنسان الرسالي، السنن الإلهية واضحة أمامه. هو إذا ما يعرف أن السنن الإلهية، مثلا افترض أن هاي اللي البارحة وقفنا عليها، مثل الذين اتخذوا يعني خلينا نقول اتخذوا من دون الله وليا كمثل عنكبوت اتخذت بيتا وغيرها اللي وقفنا عليه. هذا كأنما الإنسان الذي لا يشعر في قرارة نفسه ما راسخ في قرارة نفسه أنه الذي يميل إلى غير الله بيته كالعنكبوت. هذا ما يقدر يكون رسالي، ما يقدر يقف أمام الطاغوت والجبابرة يباوع يقول لك هاي أمريكا، أنا كيف أقف أمام أمريكا؟ ما أقدر أوقف أنا أمام أمريكا، هاي أمريكا صواريخ طائرات. ما يقوم الإنسان الذي لا يشعر بقرارة نفسه بهاي المعاني الإلهية ما يقدر يصير إنسان رسالي. القرآن يلقن النفس البشرية على هذه، كلما تقرأه تزداد إيمان. شنو معنى تزداد إيمان؟ هذول اللي يتلون آيات الله يزدادون إيمانا، ليش؟ وشنو هذا الإيمان الذي يزداد؟ هذا الإيمان كلما يزداد كلما يشعرك أن الدنيا رخيصة، أن الدنيا رخيصين، يشعرك بالعزة. البارحة وقفنا على معاني العزة، مش البارحة وقفنا على شيء من ذلك. هذول اللي وقفوا أمام رسول الله وأمام أمير المؤمنين وأمام أهل الله، القرآن ماذا يصفهم؟ في الأذلين، مقابل الذين وقفوا مع الله عز وجل ماذا يصفهم القرآن؟ العزة لله ولرسوله، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لابد من الإنسان الرسالي يتعرف على هاي السنن الإلهية. فلذلك باوع من يقول لك هاي سنة إلهية، لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. هاي الرسالي لابد أن يستوعب هاي السنة الإلهية ويلقنها للمجتمع. مجتمع يريد يميل إلى الدنيا يا معود خل نستفيد نحول الأهوار إلى مدري باليونسكو ونجيب النساء مدري من يا دول تجي تشوف هاي الحضارة مالتنا العريقة، وخل تجي النساء عاريات وكاسيات ويفترن هنا وهناك ونسوي لهم مطارب للغنى ونسوي لهم ساحات وكذا، والعراق يستفيد ماديا ومعنويا والناس جياع. شنو النتيجة؟ نسويها بشرط أن نترك الدين. أنت سويها بشرط أن لا تترك الدين، ما قال لي لا، بس سويها بشرط أن لا تترك الدين. ما فتح الله أمير المؤمنين لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. يعني الإمام الكاظم عليه السلام مثل الدنيا مثل الحية، مسها لين. شوف هسه أنت تلاحظ أكو فد ملازمة بين الدعوات الرسالية، طبعا بين الدعوات النبوية وبين العظة والموعظة. ترى جزء من التبليغ الإلهي هو الموعظة، بل لا يحسن الموعظة لا يحسن تبليغ رسالة الله عز وجل. هاي مهمة. شوف هسه الإمام الكاظم، الإمام علي، قال النبي، قال رسول الله، قال أمير المؤمنين، قال تجد مواعظ على ألسنتهم، لأنه شنو ودعواتهم مليئة بالمواعظ، دعواتهم هي نصف مواعظ. مثل الدنيا مثل الحية مسها لين وفي جوفها السم القاتل. وبعد تأكو تكملة حلوة، يحذرها الرجال ذو العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم. شوف هاي شو اللي يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه، الدنيا مثل الحية مسها لين في جوفها السم القاتل يحذرها الرجال ذو العقول. شوف باوع أكو فرق بين هذا الذي يريد الآخرة وبين الذي يريد الدنيا. الإمام يريد يوصف هذا ابن الدنيا كالصبيان، هذول الصبيان الذين لا يميزون أنها هذه لعبة أو شنو أو سم قاتل. هذول الناس أهل الدنيا وناس غير راشدين غير حكماء، مو من ذوي اللب والعقول كالصبيان. ولذلك أنت مرات في بعض الدعوات الرسالية أنت بحاجة إلى أن تحكي ويا المجتمع مالتك كما يتكلم الرجل الكبير في الصبيان الصغار. قد يصير ذلك، يحدث ذلك مو بعيد. ما مثل الدنيا مثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. قتل الدنيا كثيرين. وآخر الحديث نقف عليه عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، تمثلت الدنيا للمسيح في صورة امرأة زرقاء، تمثلت الدنيا أمام السيد المسيح سلام الله عليه، تمثلت أمامه كامرأة. فقال لها: كم تزوجتي؟ هذول العباد مالتك، الرفقاء مالتك، هذول الذين ترك الله عز وجل وجوش، ما لا لها من قسم، يترك الله ويأتي إلى الدنيا. هو جيد، كم تزوجتي؟ فقالت: كثيرا. وكثير. قال: فكم طلقك؟ اللي تركوك الزوجات ولقوك على وضعك طلقوك، ما الذي حصل؟ فكم طلقك؟ قالت: لا، ما حد طلقني. قالت: لا، بل ايش يقول؟ مو تقول كم طلقك، لا، بل كلا قتلت، ما تركت احدا الا وقتلته. اللي يجيني يلجأ الي مصيره القتل لا محال. قال المسيح: سبحان الله. طبعا هذا بعد من تجسدت امامه حقيقة الدنيا، ورأى انها هذه القاتلة وهذول عبيدها المقتولون. شوف، قال المسيح: فويح لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بالباضين، كيف لا يعتبرون بالماضين. لذلك قال هود سلام الله عليه لقومه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. أنت وين تريدون تصيرون؟ هذا العبث نسيان الآخرة، هذا العبثية تساوي نسيان الآخرة. بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إنه بهاي المشكلة الأخرى، يتصورون الخلود. طبعا في حقيقة كل نفس أكو تصور للخلود لكنها لا تصيبه، كل نفس تتصور أنها خالدة، هذه الحقيقة موجودة في داخل كل نفس. لذلك هاي لعلكم تخلدون، كل نفس بشرية لعلكم تخلدون في داخلها. ما المشكلة؟ المشكلة أنها لا تميز بين الخلود الحقيقي والخلود الزائف. النفس البشرية فيها خلودان: الخلود الأخروي والخلود الدنيوي الزائف. هذا مو خلود، هذا زيف. لذلك الدنيا متاع الغرور، هذه غرور، متاع زائلة. أكو تأكيد كبير وكثير من الأحاديث من القرآن الكريم على أن الدنيا متاع الغرور. ليش؟ ليش تغر؟ ليش تغر؟ لأنه البعض يظنها شنو؟ دائمة خالدة، وهي في الحقيقة شنو؟ زائلة فانية. هذا الوجه. فلذلك التعاليم النبوية مثل هذا اللي يتحكل هذا القرآن، الإنسان اللي يقرأ مثل الزنجار الذي يحك، مثل الصدأ الحديد الذي يبرد. هذا القرآن هو يفتح القلب شوية شوية، واحد يقرأ يفتح عيون بصيرته على الآخرة، على الزوال الدنيا، على أنها متاع الغرور. مثل هذا اللي يوم الأيام واحد قال لولده، الولد يسأل أبي، قال الولد يسأل: ما فائدة قراءتنا للقرآن؟ إحنا شو نسوي نقرأ القرآن؟ شو أنا ما جاي أنتبه. قال: ما يخالف، أقرأ حتى لو ما تنتبه. قال: كيف أقرأ وأنا غير منتبه، غير مركز في معاني القرآن؟ كيف؟ ما مقتنعانها بهذه القراءة. الولد صغير والأب كبير، كبير في معاني الكبر، والولد صغير لا يزال مراهقا صبيا، كيف يفهمه هذه المعاني؟ قال: ما عليك، اقرأ القرآن وهو سينقي داخل. ما فهمت هذا، حتى أنا ما أفهمه. شال سلة، السلة فيها ثقوب، والسلة فيها طين ومثقبة من كل مكان. قال اذهب واملأها من ماء النهر الذي في بابنا. راح شاف مزرفة هاي السلة، ما يفتهم هذا صغير، راح مد يده في النهر سحب الماء، السلة شبيهة مزروفة، رجع على مزروفة قال بعد روح امليها، راح ملاها بعد. هسه هو يجوز مقابل يروح يمليها بس طاعة لوالده وأبي. الوالد يقول اذهب املأ، وهو شو يقول؟ يقول شزو امليها مزروفة. راح، المهم هو آخر مد يده في النار سحب الماء، هم ألقس ما فيها من الماء، رجع إلى أبيه، يا أبي انظر إلى هذا السلة المزروفة، لا ما انحوت ولا استفدت، هالحكي انت شلك بيه؟ قال له انظر إلى الطين، باوع بيها طين بعد؟ قال لا ماكو طين، كل مرة أغطها بالماء راح الطين، صح ما احتفظت بالماء لكنها خلصت من الطين. قال كذلك القرآن، مرات انت لا تفهمه، جوز ما تستوعب معانيه، ما ترتقي به الى اعلى عليين، لكنه يطهرك. هذا الولد افتهم الحكمة على قده، لكن صراحة في محلها. القرآن هكذا يلقن الانسان الهدف الاخروي، هدف الخلق يلقنه القرآن. ولذلك هذول يقول لي أتتخذون مصانع وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، لعلكم تخلدون. نفس البشرية لا تصدق أنها في خلود زائف دنيوي، زائل متاع الغرور. ولذا ورد في الأحاديث ما رأيت يقينا أشبه بشك كالموت. هو يقين لكن شبيه، شبي في عقول البشرية، في النفس البشرية شبي شك، ما مصدق النفس أنها تموت. عن أمير المؤمنين عليه السلام ما رأيت إيمانا مع يقين أشبه من شك على هذا الإنسان. إيمان يقين يتحول إلى شك في هذا الإنسان. إنه كل يومين يودع إلى القبور، كل يوم يروح يودع له واحد إلى القبور، ويشيع، كل يوم يودع إلى القبور ويشيع، وإلى غرور الدنيا يرجع، وعن الشهوة والذنوب لا يقلع. فلو لم يكن لابن آدم المسكين، صدق مسكين، شوف الأحاديث التربية الإلهية، ترى أنت مسكين يا ابن آدم. فلو لم يكن لابن آدم المسكين ذنب يتوكفه، ما عنده ذنب، جيد، إنسان ما عنده ذنب، شن الوراء بعد؟ المفروض يأتي فائزا. لا، شوف الحكي، لو لم يكن لابن آدم المسكين ذنب يتوكفه ولا حساب يقف عليه، ماكو حساب، لا ذنب عليك ولا حساب عليك، قول المفروض أنت في راحة. الأمير يقول لو لم يكن لابن آدم ذنب يتوكفه ولا حساب يقف عليه إلا موت يبدد شمله ويفرق جمعه ويوتم ولده، لكان ينبغي له أن يحاذر ما هو فيه. هذه حقيقة الإنسان، لا بد من فهم السنن الإلهية. في بعض الأحاديث أنتم طرداء الموت، أنتم طرداء الموت، يطردكم، يركض وراءك، يركض وراءك، فأنت بعد على شنو تخلدون؟ شو تريدون من الخلود؟ النفس لا بد أن تصدق. طبعا أيضا يوجد في نقطة عارضة في هذا المجال، تربية المجتمع على المعارف المعاد والقيامة والموت جدا نافع، في الملاحظة جدا نافع. بعض الناس تسولف وياه تقول له كلام من هنا كلام من هناك، لا يطيعك، لكن تكلم معه عن الآخرة، عن الموت، عن الحساب، عن القيامة، عن الجنة، عن النار، لعله يخشى، لعله يخشى. أنا مررت بي يعني ناس قالوا لي شيخنا محاضرة سريعة لمجموعة من الشباب، جيد استريحوا مسولف يا شباب، بعد ما مسولف جاني الباص، قالوا شيخنا ذولي نصهم ما يصلون، أنا محضر في بالي حكي عن صلاة الليل عن مدري شنو، هذول ما يصلون أصلا بعد يا صلاة الليل. فحولت الكلام عن الموت وعن القيامة. طبعا هم قالوا لي كلمهم بكلام قلهم يصلون، شون خليهم يصلون. أنا قلت هسه أروح أصل عن شون يصلون، لا فائدة فيها، كأنما الظاهر ما يستفيدون منها لأن نفوسهم ذول اللي لا يصلون مشكلة. تكلمت عن الموت والقيامة، أهوال القيامة، أهوال الموت، خصوصا أهوال القيامة وقفت عليها. عرضا أكملت الحديث، بعدين إجاني الكلام قالوا لي شيخنا ذول ترى بدوا يصلون بعدين من طلعوا من المحاضرة، ثاني يوم ظلوا يصلون. وجيد المجتمع أحيانا هذا اللي غارق في متاع الغرور، غارق في الهدف الشهوات، الهدف الدنيا، الهدف المال، هذا الغارق شو تسوي له؟ لابد من أن تسعقه بالموت والقيامة. هدف ذكر الموت والقيامة هذا المجتمع لابد له أن يتذكر الموت والقيامة. شلون يتذكر الموت والقيامة؟ حتى يصحى من هذا السكر الذي هو فيه. لعلكم تخلدون، مو مرة احنا نقيسه فرد يقول لعلكم تخلدون، زين اذا مجتمع كامل أمة كاملة تقول لعلكم يخلدون، هذا شو تسوي له؟ من صفات قوم هود، وانا املك دقيقتين لعله، من صفات قوم هود انهم اهل ثروة ونعم كثيرة. واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. ذول قوم هود مناس فارغة، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام بنين جنات عيون، أهل ثروة ذول وناس مترفين. بعد من صفاتهم أيضا إذا بطشتم بطشتم جبارين. إذا أحدهم لديه حق عد أحد، لديه مشكلة ويا أحد، يريد أن يتفاهم مع أحد، ما يتفاهم على نحو اللين، على نحو التواضع، على نحو المحاورة، لا، وإنما شنو؟ إذا بطشتم بطشتم جبارين. إذا أراد أن يأخذ حقه يأخذه بكل عتو وكبر وتكبر وطغيان وظول. من صفاتهم أيضا بعد حتى نختم، لأن بعد ما لحق حتى على الدرس القادم، من صفاتهم أيضا قولهم من أشد منا قوة، كانوا شديدين القوى ويتباهون ويتكبرون بهذه القوة. من أشد منا قوة؟ هذا الطفل اللي بعد ختامه مسك، تحبون القصص انتم ربتكم ما سولف بس قصص. واحد صغير طفل تشب بعض القصص اللي هي حقيقة خيالية اسطورية لكنها من الأساطير اللي يعني تذكر. المهم طفل يذهب مع أمه للغابة، أمه وأبيه يذهبوا إلى الغابة، أو لعله مو هكذا، في البحر، أمه وأبوه بالبحر، صاعدين سفينة انكسرت بهن السفينة، غرق الأب وغرقت الأم، بقي هذا الطفل، طفل صغير يا دوب يتحرك، بقي على الخشبة، نقلته الخشبة إلى جزيرة، نزل إلى الجزيرة، رآه من الذي رآه ذئب أو رآه نمر، المهم أخذه رباه في حجره، غزالة لعله غزالة تذكر، أخذته الغزالة ربته في حجرها، ألقمته طعاما حليبا، وقف على رجليه، رعته، كبر. من بدأ يكبر بدأ عقله ينمو، قواه تشتد. فالمهم أنه هذا بدأ يشوف نفسه قوي، فقال من أقوى مني؟ من أنا أقوى مني؟ فما حد يقال، فجاب أم الغزالة بسطها قتلها مات. هاي أول الغيث مع القوة معي. قال بعد منه أقوى مني؟ قالوا له الذئب أقوى مني. راح بحث في الغابة عن الذئب قتله، بعد من أقوى مني؟ قالوا له النمر أقوى منك، بحث عن النمر قتل. فظل يصيح بالغابة من أقوى مني، ما حد يجاوب. ظل يفتر من مدينة إلى مدينة، من غابة إلى غابة، من بحر إلى بحر، يصيح من أقوى مني، يروح يذهب يقتله. إلى أن وقف يوم الأيام، صعد في أعلى الجبل، صاح من أقوى مني يخاطب الشمس، من أقوى مني؟ فخاطبته الشمس، تعال كيف أنا لو اقتربت منك بعد شبر أحرقك، دعوة قاتل يعني شنو الأقوى مني؟ شنو الأقوى مني؟ أنا لو أقوى أريد أتقدم لك شوية أحرقك أنت. صدق النفس البشرية شنو كما المجد. بعد تكلم معه الماء، قال لو منعتك من نفسي يوم يومين أخليك إيش تتلوى كالطفل تصرخ مستضعف مسكين لا قيمتك. تكلم معه الهواء، قال لو دقيقة ما أنطيك، دقيقة ما أنطيك شي يصير بك أيها الإنسان. هذا تأمن صدق، هاي فعلا لو إنسان شنو قيمته؟ هذا بشرقة واحدة بطعام واحد تجده يجي يعني يسقط إلى الأرض، شنو قيمته الإنسان؟ فهذا صدق التفت شنو يعني، وين كنت في غروب؟ الهواء لو منعني نفسه، الماء لو منعني، الشمس لو تقربت مني. فيقال أنه يعني استدرك على هذا الكلام. على كل حال والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.